السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم بعض المسائل وذكرت أنه يحتاج إلى النظر والبحث في بعضها، وبعضها قد يفوت، لكن من المسائل التي سبق ذكرها مسألة القرض، وسبق أن زكاته أن زكاة القرض تجب، واختلفوا هل تجب على المقرض والمقترض أو تجب على المقرض وحده. تقدم أن الديون عموما أقسام كما سبق، وأن يكون الدين تارة عن مضاربة ومعاملة، وتارة يكون عوض مقابل شيء ثبت في ذمة أحدهما للآخر، وقد يكون هذا مهرا، وقد يكون ثمن مبيع، وكذلك أيضا قد يكون دينا دين قرض. وأن الديون الثابتة في الذمم مما يمكن استيفاؤه بلا مماطلة ولا فقر وحاجة شديدة ممن عليه صاحب المال ممن عليه المال، فهذا تجب زكاته كما تقدم في ذكر الأحوال والأقسام. وكذلك القرض الذي يظهر والله أعلم، القرض الذي يكون قصد المقرض هو الإحسان، إنه لا فرق بين الديون لعموم الأدلة في وجوب الزكاة، ولم تفرق الأدلة بين أنواع المال، فكل من عنده مال تجب زكاته، كل من عنده مال فزكاته واجبة ما دام مالكا للمال، سواء كان هذا المال خالصا له أو كان هذا المال اقترضه، أو كان هذا المال ثابت في الذمة مقابل مبيع ومقسط عليه نحو ذلك، ويتصرف في تصرف الملاك في أموالهم. إنما لا تجب الزكاة إذا عرض لهذا المال ما يخرجه عن التمول، كأن يكون المال الذي له في ذمة مماطل أو فقير لا يستطيع السداد، وكذلك إذا كان المال هو يملكه وهو مطالب به دين قرض أو تجارة نحو ذلك، ولو كان هذا المال مؤجل فإنه يزكيه. وبعضهم يفرق بين الدين المؤجل والدين الحال، فيقول الدين المؤجل يزكيه من عليه والدين الحال لا يزكيه. والأظهر والله أعلم النظر إلى حال من عنده المال، فإذا حال الحول وعليه دين 100,000 وعنده 100,000، نسأله هل ستقضي هذا الدين؟ يقول لا، الدين حل، لكن أنا محتاج لهذا المال، وصاحب المال لا يطالبني، فهو يوسع لي في هذا. في هذه الحال نقول ما دمت لن تقضي هذا الدين فعليك أن تزكي المال، ولو كان هذا المال قرض في ذمتك أو ثمن مبيع أو نحو ذلك من أسباب الديون. لأن الأدلة عامة في وجوب الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة لأخذ الزكاة، ولم يأمرهم أن يسألوا من عنده المال هل هذا المال يستغرقه الدين أو لا يستغرقه الدين، بل يأمرون يأخذون الزكاة من المال الموجود. فإذا كان هذا المال الذي حال عليه الحول هو يقول مستحق لغيري، أنا سوف أقضي، نقول قضاء الدين واجب عليك ما دمت مطالبا به، لا زكاة في المال، لأن هذا المال الآن عنده بمثابة الأمانة، بمثابة الأمانة، فالواجب عليه يوصله إلى صاحبه، فكيف يزكي مال غيره؟ هذا هو الأظهر في هذه المسألة، وهو الدين والمال الذي عند الإنسان، إذا كان عنده المال فإنه يزكيه. ولا نفرق كما فرق بعض العلماء بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، فقالوا إن المال الباطن يمنع الدين الزكاة فيه، والأموال الباطنة الذهب والفضة وعروض التجارة عندهم، والأموال الظاهرة الإبل والبقر والمواشي، وقصدوا بذلك الجمع بين أدلة في هذا الباب، وهو أن السعاة كانوا يأخذون الزكاة من أصحاب الإبل والشاء، فقالوا ذلك، لكن هذا التفصيل ضعيف، لأن ليس في الأدلة التفصيل، ولو كان ثم تفصيل لبين. ثم الذين تؤخذ من الزكاة قد يكون عنده مال آخر، قد يكون عنده مال آخر، وإن كان مثلا غالب المال في ذلك الوقت هو الإبل والشاء نحو ذلك. ثم أيضا ظهور المال وبطونه أمر لا ينضبط، والآن عروض التجارة ظهورها أظهر من الإبل والبقر، عروض التجارة في الأموال التي تاجر فيها هذه ظهورها واضح، وهي أظهر وأبلغ في الظهور وأبلغ في تعلق النفوس بها من غيرها من الأموال، فلذا إجراء الأدلة على عمومها في وجوب الزكاة، إلا أنه يعلم أن الزكاة مواساة، فإذا كانت الزكاة مواساة فلا تؤخذ الزكاة من مال هو مستحق للغير، أو لا تجب، وكذلك لا تجب الزكاة في مال لا ينتفع به عند مماطل أو فقير. الماء سبق أن المال الذي يتموله الإنسان من سيارة أو مسكن أو متاع لا زكاة فيه، وهو منتفع به مستفيد منه، هو أنفع عنده وخير عنده من ذاك المال الذي يطلبه غيره ويتنكد به وربما يتعذب به من جهة أن صاحبه لا يقضيه مماطل، فكيف كما يقال ضغثا على إباله، يعني من جهة أنه دين في ذمة غير، ومن جهة أن هذا مماطل امتنع من زكاته، فلا زكاة فيه لأن الزكاة مواساة، وهذا المال ليس فيه نماء ولا يضمن وجوده ولا يدري هل يحصل عليها أو لا يحصل عليه. هذا هو الأقرب والله أعلم. وكذلك زكاة القرض وإن قيل إنه إحسان وبر، لكن أيضا نقول إن إحسان والبر لا يسقط الزكاة، لا يسقط الزكاة، لأن الزكاة واجبة، والإحسان والبر تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا، فلا يمكن أن تسقط الزكاة الواجبة على كل حال بدين هو قرض، وقد يكون برا وإحسانا على سبيل الاستحباب، وقد يكون برا وإحسانا أحيانا على سبيل الوجوب. فلذا ثم نعلم أن الصدقة أفضل من القرض إلا في بعض الأحوال، إلا في بعض الأحوال. أما حديث أنه رأى أن الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر في حديث، وأنه حديث ضعيف، والثابت عند أحمد من حديث ثابت عند أحمد رحمه الله من حديث لعله أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان له دين على إنسان، وأنه كان له دين على إنسان أو عن ابن مسعود رضي الله عنه، مسعود رضي الله عنه، لعله عن مسعود ينظر، أنه كان له دين على إنسان فألح عليه حتى أعطاه إياه، ثم لما استلمه وقبضه رده إليه مرة أخرى مباشرة في الحال، فقال ألححت علي ثم ترده علي؟ قال نعم، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أقرض مرتين فهو كصدقتها مرة، من أقرض مرتين فهو كصدقتها مرة. فالصدقة أفضل من القرض، هذا هو الأصح، لأن الصدقة يعطيها الصدقة المراد الصدقة التطوع، أما الزكاة هذا لا إشكال فيه في فضلها على غير التطوعات، لكن صدقة التطوع، لأن التطوع يعطيها الإنسان ولا يطلب شيئا بل يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. أما القرض فإنه يرد إليه، لكن قد يكون في بعض الأحوال بعض الصور ذكر بعضها العلم أنه قد يكون القرض أحيانا أفضل في بعض الصور، وهذا يجري في كثير من المسائل، يكون الأصل أن هذا الشيء هو الأفضل والأكمل، وفي بعض الصور يكون المفضول هو الأفضل. مسألة أخرى أيضا وهي مسألة التوكيل في الحج، مسألة التوكيل في الحج، سبق أن التوكيل في الحج لا بأس به بشروطه، لكن هنا مسألة وسأل عنها بعض إخواننا خارج الدرس، وأنه قال: هل يجوز أن يحج الصغير المميز عن الكبير؟ هل يجوز أن يحج الصغير المميز عن الكبير؟ فهذه مسألة فيها خلاف، من أهل العلم من منع مطلقا لا أن توكيل الصغير لا يصح، وأنه لو حج من دون البلوغ عن الكبير أو اعتمر فإنه لا يصح، وهو مذهب الحنابلة رحمة الله عليه. قالوا: لأنه لم يؤدي الواجب عن نفسه فكيف يؤدي عن غيره مطلقا. والقول الثاني الجواز مطلقا، وهو مذهب الأحناف وكذلك المالكية، يجوز أن يتوكل الصغير عن الكبير لو وجب عليه الحج ولم يستطع، فلا بأس أن يحج عنه حتى ولو كان الحج حج فرض، من باب أولى إذا كان الحج سنة أو العمرة سنة. والقول الثالث ومذهب الشافعية التفريق بين الفرض والواجب، فقالوا: إذا كان الحج فرضا فإنه لا يجزئ لأنه لم يؤدي الواجب عن نفسه، وإن كان التوكيل وإن كانت الوكالة في حج تطوع فلا بأس من ذلك على هذا التفصيل. والمسألة محتملة، لكن القول بالجواز مطلقا قول قوي، وإن كان الأصل أن الإنسان لا يحج حتى يحج عن نفسه، إنما هذا ورد في من وجب عليه الحج، في من وجب عليه الحج، أما من لم يجب عليه الحج ولم يخاطب بالحج فالقول بأنه يجزئ عن غيره، لأنه لا يمكن يقال إن هذه الحجة عنك أيها الصغير غير مميز، وذلك أنه ليس المحل قابلا لذلك لأنه غير مكلف، وما دام غير مكلف والنبي لما سألته قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، لكن هذا في المميز الذي يعقل الحج. هل قال أحد من أهل العلم أن الصغير يميز يجري في الخلاف؟ لا أدري عن هذا، الله أعلم، لكن من يعقل ويميز فالأظهر والله القول بصحة توكيله مطلقا قول قوي، لأن عموم الأدلة دال على هذا، وخرجت صورة واحدة وهي إذا كان الوكيل لم يحج عن نفسه، وكذلك عن القول بوجوب العمرة إذا كان لم يعتمر عن نفسه فلا يتوكل عن غيره، أما ما سواها فإجراء الدليل على عمومه، والنبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن حج عن الرجل أو عن المرأة إن أبي إن أمي، قال: حج عن أبيك واعتمر ولا يستطيع الركوب الضعن، الحديث والفاظ في هذا. فالنبي أطلق بالحج عليه الصلاة والسلام، وخطابه صلوات وسلام لواحد خطابه للجميع، قال حج عن أبيك واعتمر، فكل من صح عنه الحج، وكل من صح منه الحج صح عن غيره. هذه القاعدة، من صحت من عبادة وكانت هذه العبادة تقبل النيابة، ودلت أدلة على قول النيابة، فعموم الأدلة في صحة الحج، صحة الحج يدخل فيها هذه، تدخل في هذه الصورة، لأن الاستثناء أو التقييد يحتاج إلى دليل، ويخرج الصورة التي يكون النائب وجب عليه الحج. فكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرما. مسألة أخيرة أيضا سهلة بعض إخواننا خارج الدرس، وهي مسألة مهمة وإن لم نعرض لها في الدرس، لكنها مسألة يسأل عنها كثيرا، وهي مسألة الصلاة بعد الصلاة، صلاة التراويح، صلاة التراويح. بعض إخواننا يقول: إذا صلينا أول الليل هل يشرع أن نصلي آخر الليل، وهل هذا له دليل؟ وما يفعل من الصلاة في أول الليل في مثلا ثم بعد ذلك الصلاة في آخر الليل؟ نقولنا هذا لا بأس به، وهذا كلام أهل العلم عامة بأن الصلاة لا حد فيها ولا حجر فيها، وأن الإنسان يصلي من أول الليل ثم يرتاح مثلا ثم يصلي من آخر الليل لا بأس به. إنما تكلموا عن مسألة واحدة يسمونها مسألة التعقيب، مسألة التعقيب هذه التي وقع فيها الخلاف. والتعقيب هو الصلاة بعد التراويح والوتر، سنصلى التراويح والوتر ثم بعد ذلك يصلي بعدهما. أما إذا لم يصلي الوتر، صلى من أول الليل ثم في آخر الليل صلى ثم صلى الوتر، هذا لا بأس به، لا بأس به لعموم الأدلة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى ثم نام ثم صلى ثم نام ثم صلى ثم نحل. ابن عباس صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. وعموم الأدلة: استيقظ الرجل وأيقظ امرأته فصلى يا كتب ذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويشرع الصلاة في أول الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل بيته صلى 4 ركعات كما صحيح البخاري، وعند أبي داود 6 ركعات، والصلاة في أول المشروعة. ثم جاءت الأدلة بالصلاة من آخر الليل، صلاة من آخر الليل، ولهذا يظهر لا خلاف في الصلاة من آخر الليل بعد الصلاة من أول الليل إذا كان لم يوتر من أول الليل. إنما وقع الخلاف فيما إذا أوتر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والصحيح أنه لا بأس أيضا، أنه لا بأس لو إنسان صلى من أول الليل وأوتر، يقول: أنا لا أطمع أن أقوم من آخر الليل ولا أدري، أريد أن أحتاط وصلي من أول الليل، فإن من الله علي وقمت صليت، يقول: لا بأس، لا بأس أن تصلي من آخر الليل ما كتب الله لك بعد صلاة الوتر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأن هذا هو السنة، هذا هو السنة أن يجعل صلاته آخر صلاته وتر، معنى يجعل وتر آخر صلاته. فمن صلى في أول الليل وأوتر فالسنة يكون الوتر هو آخر صلاته. هذا الحديث عنه جوابان: الجواب الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر كما في صحيح مسلم وغيره، صلى بعد الوتر 2 ركعات، دل على جواز الصلاة بعد الوتر. الأمر الثاني أن قول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر هذه في الصلاة المتصلة، الصلاة المتصلة معنى إنسان صلى الوتر ثم أراد أن يتهجد بعد الوتر مباشرة، نقول له: بدل أن تتهجد الوتر هذا التهجد قدمه، قدمه، لا تؤخره، لا تؤخره، فتقدمه ثم تصلي، ثم تصلي الوتر. لكن لو صلى الوتر ثم بعد ذلك وجد نشاطا وصلى فلا بأس، فلا بأس. وجاء في حديث عن ثوبان أيضا إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا صلى أحدكم نتفل يصلي ركعتين، وهذه كالراتبة للوتر، وهذا حديث جوده بعض أهل العلم أيضا. وجواب آخر أن المراد بهذا الصلاة التي لا يفصل بينهما شيء، أما لو صلى ثم أوتر ثم نام ثم استيقظ من آخره هذه صلاة أخرى، هذه صلاة أخرى غير الصلاة الأولى، فلا بأس من أن يصلي لعموم الأدلة في مشروعية التهجد ومشروعية الصلاة في الليل كله. نعم والله أعلم. نعم اقرأ باب آخر الباب الأول. وقال حديث ابن عباس إياكم والغلو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. حديث صحيح. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام على صدر هذا الباب حديث عمر رضي الله عنه، أيضا ينبه إلى أن المصنف قال أخرجاه، والحديث عند البخاري، الحديث عند البخاري هذا هو المعروف، فينظر في هذا العزو، ولعلها أخذ احتمال أنها أخذ عن شيخ الإسلام رحمه الله، كثيرا ما ينقل عنه رحمه الله، والحديث من أفراد البخاري، هذا الذي يعرف هذا الحديث وليس عند مسلم. ذكر المصنف رحمه الله قال وقال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والمصنف رحمه بيض لهذا الحديث ولم يذكر من أخرجه، والحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي، هنا لم يذكر الدين لكن هو موجود عند النسائي وأحمد إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والمعنى واضح، المعنى واضح في أن النهي عن الغلو في الدين إياكم، هذا أسلوب تحذير، هذا أسلوب تحذير، والمعنى المجانبة للغلو في الدين إياكم والغلو. وهنا أسلوب التحذير وأسلوب الإغراء أسلوبان عربيان يقصد منهما التحذير أو التنبيه على شيء يحثك على أن تفعله، كما قال مالك رحمه: إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب. المعنى: أحذركم، أصل الكلام أحذركم، واجتنبوا الغلو. لكن لما حذف الفعل فانفصل الضمير، لا بد أن يعني يوصل بشيء حتى يمكن أن يؤتى به، لأن أصله حذركم، والكاف هنا بعد ذلك وصلت بقوله إياكم، إياكم والغلو في الدين، أن يحذركم من الغلو في الدين. والغلو هذا جملة مستأنفة بمعنى واجتنبوا الغلو في الدين، حذركم واجتنبوا الغلو في الدين، اجتنبوا الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث صحيح، ذكر هذا الخبر على سبب من حديث ابن عباس، سبب في الحج، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يتكلم على سبب من الأسباب ثم ينبه على غيره، لأن الشريعة حين تدل على شيء أو تحذر من شيء فإنها تحذر من كل ما كان مثله أو أولى منه، وما كان أولى في المعنى فهو أولى بالتحذير في باب التحذير، وما كان مماثلا في باب الحث والحظ فهو مثله إذا كان في معناه، وأولى بالعمل به إذا كان أولى في المعنى. وكان عليه الصلاة والسلام غداة النحر يوم العيد وهو يريد أن يرمي الجمرة، قال عليه الصلاة والسلام للفضل: القط لي حصيات. قال فلقط له سبع حصيات لأجل يرمي جمرة العقبة، ثم أخذ الحصيات عليه السلام وجعل يهزهن في يد الصلوات، يعني حصيات صغيرات خفيفات يهزهن في يده، فقال: بأمثال هؤلاء فرموا، بأمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: وإياكم، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، مع أن السبب في رمي الجمار، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن المقصود الامتثال وليس المقصود نفس الحجر، لا، مقصود أن ترمي الجمرة كما رمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما الغلو الذي يفعله الناس اليوم، غلو في القول وغلو في الفعل، وأيضا الذي يأتي إلى الجمرة بعضهم يأتي كأنه صائل، كأنه يقابل عدو يريد أن يقاتله، يضرب في هذه الشاخص كأنما يضرب يعني عدوا يريد أن يقاتله، لا، هذه مواقف عرضت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، عضله الشيطان فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام أحيا هذه السنة ورمى بهذه الحصيات إشارة إلى الحذر من العدو، وأنه تعرض لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالواجب هو الأخذ بهده وسنته. ولهذا قال: إياكم والغهدين، فلا تأخذ خشبة أو حذاء أو حجرا كبيرا. وكم يحصل من المصائب والبلايا بسبب الجهل الذي يوقع في الغلو، والغلو حين يدخل في الإنسان والعياذ بالله فإنه لا منتهى له. إياكم والغلو في الدين، كما في حديث البزار: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إنسان إذا ركب دابته فأسرع عليها وشد عليها قد تنقطع، قد ينقطع قلبها وتهلك، ثم يبقى في البرية لا يجد من يحمله، منبت مقطوع، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، الظهر هلك. مثل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المثال الحسي في السائر إلى الله. سر إلى الله برفق طمأنينة على هدى ويقين، هذا هو الواجب. إياك والمبالغة، ولكل عمل شرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بسند جيد، وروى الترمذي عن أبي هريرة بسند آخر جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فدعوه، فهو الهالك. المعنى أن العمل الدين له إقبال على النفوس، ويرد عمل الخير ويكون في القلب حرارة وقوة، فتنكشف الفطرة وتزول تلك المنقصات التي تغطي الفطرة، فيشتد الإنسان في العمل، وخاصة عند التوبة فقد يبالغ في العمل. فإياك أن تبالغ مبالغة تجعل عملك منقطعا أو يؤدي بك إلى الرياء، إما إلى هذا وإما إلى هذا، كما قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء، أو قال: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا، استقيموا إليه واستغفروه، فاستقيم كما أمرت ومن معك، واستقيم كما أمرت، استقيم على الصراط المستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. ولن تحصوا الأعمال الصالح، ما لن تحصيها ولن تستطيع الإتيان بها، لكن سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا، القصد القصد. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، وهذا دلت عليه الأخبار. الإنسان حين يسير في الطريق الحسي ويمشي يحتاج إلى فترة راحة فيرتاح في الطريق، فترته هذه إعانة على السير وتقويه على المشي إلى المقصود، فهي من أعظم أسباب السير. أما لو واصل السير وحمل نفسه ما لا يطيق قد يهلك، قد يغلبه النوم فيقع ما لا تحمل عقباه، قد يحمل دابته مركوبه شيئا لا تستطيعه، إما أن يهلك هو أو أن تهلك دابته أو أن يهلك جميعا، وهذا هو الواقع في من يحمل دابته أو مركوبه ما لا يحتمل، أو أن يحمل نفسه أو أن يحمل نفسه مركوبه. ولذا كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. فالإنسان حين يعمل هنالك أوقات لإجمام النفس واستراحة النفس، فالنفس لها إقبال، وإذا أقبلت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن العمل فيها ما دامت أقبلت، لكن لا تحملها ما لا تطيق. إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، صلوات الله وسلامه عليه. نصح وبين عليه الصلاة والسلام، ونوع في البيان، وبالغ في التحذير صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث أبي هريرة المتقدم: فإن أشير إليه فإن صاحبها سدد وقار فرجه. السداد القصد، القصد تبلغ، يبلغ الإنسان في السير حين يكون سيره مطمئنا. الرفق، والنبي أوصى بالرفق في كل شيء، والرفق ضد الغلو، والرفق العبادة. إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. إنك إذا فعلت ذلك نفهت النفس، ضعفت، وكذلك يحصل للبدن ضعف، كما في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قصته معروفة في الصحيحين، حديث أنس: أولئك النفر الثلاثة حين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته، هم مجتهدون يريدون الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فسألوا عنها فكأنهم تقالوها، لكن قالوا: رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أينا كرسول الله؟ لا بد نجتهد، رضي الله عنهم. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل أبدا، وقال الآخر: وأما أنا فأصوم الدهر أبدا، وأما الآخر قال: لا أكل اللحم. وجاء في رواية أيضا الرابع، وقال الآخر: لا أتزوج أبدا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبرهم فدعاهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. كانوا يحبون الخير رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرص عليهم وبين لهم أنه قد يريد الخير شخص إنسان فلا يصيبه، وهم أحسنوا حين جاءوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا حتى يبلغه حالهم وما أرادوا فعله. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، في لفظ: وأكل لحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مثل ما تقدم في من غلا قال عليه الصلاة والسلام: فلا تعده، في حديث ابن العمر أنه إن أشير إليه أو قال فمن كانت فترته إلى غير سنتي فقد هلك. لا شك الهلاك العظيم، الهلاك في الدين، هذا هو الهلاك، هلاك النفس في الدين، هلاك الروح في الدين، والعياذ بالله. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، الغلو في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإسلام يشيع ثم تكون له فترة، حتى الإسلام، حتى الإسلام يشيع ويكون فترة، كما قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ثم أخبر أيضا في حديث، هذا حديث ابن عباس، أن من كانت فترته إلى سنتي فأولئك هم مفلحون، ومن كانت فترته إلى غير سنتي فأولئك أصحاب النار. وهو المخبر عنه حديث آخر قال: فقد هلك. فالأخبار كلها متواردة على هذا المعنى في النهي عن الغلو في الدين، من غلا يغلو وهو الزيادة، وما زاد عليك أنت لست بحاجة إليه. والأصل في هذا أن تكون بين الرجاء والخوف، وما زاد على ذلك فلا حاجة إليه، وما لا حاجة له في الدين فإنه ضرر. الخوف الذي يزعك عن المحارم ويحملك على أداء الواجبات، والرجاء الذي يجعلك تحسن الظن بالله عز وجل ولا تتمادى على وجه تترك فيه ما أمرك الله به، وما كان فوق ذلك أو دونه فإنه الهلاك. ولذا بالغ قوم في باب الخوف فهلكوا، وغلبوا الآيات والأدلة في الوعد، ونسوا الأدلة التي في الرجاء. فالشريعة جاءت بالأمرين جميعا، وما أمر الخوارج ببعيد، وما هم عليه من الضلال والعياذ بالله. في عبادتهم غلوا حتى قتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، بل قتلوا خير الناس وتركوا شر الناس والعياذ بالله. ما سببه الغلو والعياذ بالله؟ تجد أحدهم يتورع عن حبة يراها ساقطة في الطريق، لو يرى حبة عنب ساقطة في الطريق ما يأخذها، لماذا؟ قال أخشى أن تكون لذمي فيطالبني يوم القيامة والعياذ بالله. ومع ذلك بقروا بطن أم ولد عبد الله بن خباب التابعي الجليل على النهر والعياذ بالله. كان جماعة منهم يمشون فمروا بشيء ساقط في الطريق، إما فاكهة أو نحو ذلك، أو فأراد أن يأخذها فتورع، قال أخشى أن تكون لذمي، ولعل ذيك منطق كان فيها ناس من الذمة، ترك. ثم ما لبثوا أن مر بهم عبد الله بن خباب مار في الطريق، فقالوا أين تريد؟ فبينه أنه يريد مكانا معينا، فأخذوا معه والعياذ بالله. ثم بقروا، كانت معه أم ولد له وهي في آخر حملها، فقتلوه وبقروا بطن أم ولده والعياذ بالله على النهر. وانظر إلى قولتهم قبل ذلك حين يتورعون عن الشيء الساقط الطريق، ليس لمسلم، لا لذمي. هالكلام كما قال علي رضي الله عنه، كلمة حق أريدهم به باطل حين رفعوا ما رفع، أما هذا فعلهم هذا كله باطل والعياذ بالله. فالغلو بلية مصيبة وضده الجفاء، وهما طريقتان منبوذتان ومنهي عنها في الشريعة وتؤول إلى الضلال، والنبي عليه الصلاة والسلام بينهما. لكن المصنف رحمه الله أورد هذا الخبر في الغلو لأنه مناسب للباب، ولأن المقصود في هذا الباب هو الإشارة إلى هذه المعاني التي تقدمت الإشارة إليها كما سبق في أثر ابن عباس، وكذلك ما يأتي بعد من الأبواب الأخرى كلها مناسبة في هذا أو متناسبة، ومعناه يرجع إلى شيء واحد. والمصنف رحمه الله اجتهد في التنويع والتدليل في هذه المسألة، وكرر وأعاد وأبدأ، لكن مع اختلاف الأخبار واختلاف المعاني. كل هذا منه رحمه الله حرص على بيان ما جاء في الأدلة في الكتاب والسنة، وجمعها رحمه الله في موكان واحد وفي موطن واحد. ثم من كلامه طالب الحق يرى الأدلة الأخرى، لأنه أعطاك المفتاح، وأنت حين يكون معك المفتاح تلج إلى أبواب العلم والهدى والإيمان، خصوصا أن هذا الكتاب له الشروحات الكثيرة العظيمة، شرحه محققون من الأئمة من أولاده وأحفاده وأهل العلم إلى يومنا هذا، فرحمه الله وغفر الله له. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم وإياه ووالدينا وإخواني وأحبابنا في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين منه وكرم. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهى عن الغلو، ثم بين أن الغلو أهلك من كان قبله، يعني لكم عبرة في من سبق. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من طريقة اليهود والنصارى، سبق الأخبار في هذا، حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في هذا، البلد تتبعون سنن من كان قبلكم، وما جاء في معناها من الأخبار سيأتي أيضا في الباب الذي بعده إن شاء الله تمام لهذا المعنى، مع بيان معنى آخر. فالأخبار في هذا عنه عليه الصلاة والسلام في التحذير والتنويع فيه كله لأجل أن يكون للمسلم عبرة فيما يراه. لكن مع ذلك وقع في الأمة من وقع في هذا الباب والعياذ بالله. ثم المصنف رحمه الله ختم هذا الباب بحديث مسعود، ولمسلم عن مسعود هو عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. هلك إما خبر أو دعاء، والمعنى صحيح، لأن المتنطعين المتنطعين ضلوا ويضلون. والتنطع من النطع، والنطع كما في كتب غريب الحديث ابن الأثير وغيره هو غار الفم الأعلى، أعلى شقف الفم الأعلى سمى نطع. سمي المتنطع متنطعا منه لأن المتنطع يتكلف التفاصح ويملأ فمه بالكلام ويغرب في وحشي الكلام ويمطط الكلام تمطيطا يتفاصح به ويريد أن يغرب، فهذا نوع من التكلف. وجاءت الأخبار في هذا الباب في النهي عن التكلف والتفاصح، والذي يلوك لسانه كما تلوك البقرة لسانها. والمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث لإشارة إلى أنه إلى التحذير من التنطع في الدين. فإذا كان التنطع في القول وتكلف القول منهي عنه، فكيف التنطع والتكلف في العمل؟ لأن التنطع والتكلف منهي عنه، تكلف القول وأشد من تكلف الفعل والتنطع في الفعل، لأن التنطع والتكلف في الفعل يفضي إلى الهلاك. قال: هلك المتنطعون. والشريعة كلها يسر، إن هذا الدين يسر، ثم مع يسره متين، فمن دخل فيه فهو على ركن ركين لا يخشى. لكن عليك أن تسير بالرفق، والنبي أمر بالرفق، وأمر عائشة رضي الله عنها بالرفق، قال: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وفي حديث صحيح عند الترمذي: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. الرفق كله خير، والذي يرفق لا يندم ولا يتأسف، الذي يندم صاحب العجلة والطيش ورفع الصوات وما أشبه ذلك مما ينافي الرفق. وهديه وسيرته عليه الصلاة والسلام من سنة القولية والفعلية الأدلة فيه كالمطر لكثرتها. فعلى المسلم أن يعتني بسيرته عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فنعوذ بالله من حال المتنطعين وحال الهالكين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وإياكم سبيل السنة والاقتصاد في الخير وعدم المبالغة. نسأله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم على هدى وعلى سنة منه وكرمه. نعم، الباب اللي بعده. شوفوا الإخوان هؤلاء، استيقظوا جزاكم الله خير، استيقظوا جزاكم الله خير، أقول في الحلقة جزاكم الله خير، استيقظوا بارك الله فيكم. ليست محل نوم الحلقة، ينام يبحث مكان آخر، جزاكم الحرم واسع، جزاكم الله خير. سم الله. نعم.
باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور
تلك الصور
وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجا. ولمسلم عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل. والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
الحمد لله. قال شيخ الإسلام رحمه الله محمد عبد الوهاب في كتابه التوحيد الذي هو حق الله العبيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. أراد رحمه الله بهذه الترجمة أن يبين أنه إذا كانت عبادة الله سبحانه وتعالى عند قبر رجل صالح أو امرأة، سواء كان هذا نبيا أو من صالح الناس من غير الأنبياء، أنه لا يجوز، فكيف إذا كان يصلي له أو يعبده أو يسأله أو يطلبه الشفاعة. المعنى أن هذا أعظم، وأنه نهى عن الوسائل، نهى عن هذه الوسائل، وهي وسائل محرمة، وهي شرك، لكنها إذا كان هذا لم يقصد عبادة صاحب القبر، إنما صلى لله، دعا يسأل الله وحده، واعتقد أن هذه الوقعة أفضل، فهذا بدعة، هذا بدعة ووسيلة محرمة إلى الشرك الأكبر، وما أقرب هذه الوسيلة أن توقع في الشرك الأكبر. والمصنف رحمه الله على طريقة أهل العلم الراسخين الذين يبالغون في البيان والوضوح بالنظر في الأدلة وبيان مراتبها، وأن الشريعة عادت وأبدت في هذا الباب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعاد وأبدى حتى وهو في السياق، صلوات الله وسلامه عليه يبالغ في نهي أمته عن الوقوع في هذه المحرمات. ولذا ذكر مصنف رحمه الله حديث عائشة قالوا في الصحيح، أي في الصحيحين، أي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة هند بنت أبي أمية، وأبو أمية أبوها اسمه حذيفة رضي الله عنها، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها بعد موت زوجها بأربع سنين، وفي الرواية الأخرى وأم حبيبة عند البخاري، الحديث أنه عن أم سلمة وعن أم حبيبة، حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، حبيبة بنت أم حبيب بن جحش، أخوها عبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش وأحمد بن جحش، كلهم من أهل الإسلام ومن الصحابة الأجلاء. وما ورد من روايات أن عبيد الله بن جحش تنصر في الحبشة في رواية لا تصح، رواية لا تصح، بعضها موضوع وروايات منكرة لا يثبت منها شيء، رواها البيهقي وبأسانيد مرسلة، وروى الحاكم، وروى ابن سعد بعضها بأسانيد باطلة لا تصح من طريق أحد الرواة الذين المتروكين، والروايات لا تصح. ثم سيرته تدل على خلاف ذلك، والأخبار الأخرى الدالة التي نقلت في هذا الباب تدل على خلاف ذلك. كل الأخبار التي الصحيحة التي جاءت لم يذكر فيها شيء من هذا الصحيحة، وأن النبي تزوجها بعد أنه عبيد الله بن جحش، أم سلمة أم حبيبة بنت أبي سفيان، ولا رملة، نعم. المقصود أن لا إله إلا الله، أن عبيد الله بن جحش لم تثبت قصته، وسبق الإشارة إلى أن الروايات الصحيحة كلها تدل على خلاف ذلك. وأيضا ذكر بعضها العلم في قصة أبي سفيان حين كان ذهب إلى النجاش في أول الأمر قبل إسلامه، وأنه ناقشه قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقال لا. ومعلوم سفيان قبل ذلك كان يلتمس أي شيء، وقال ذلك يلتمس أي شيء، ولو كانت هذه القصة واقعة لوقع لذكرها وأخبر عن قصة عبيد الله، قصته، ولا يمكن أن تخفى قصته وهو موجود في الحبشة وكلاهما موجود في الحبشة. فهذه الرواية كلها تدل على عدم ثبوت هذه الرواية. نعم. قال عليه الصلاة عن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة من كنائس النصارى وما فيها من الصور المصورة عليها في جدرانها، فقال أولئك الأكثر على الكسر الكاف، لأنه خطاب لأم حبيبة لأم سلمة أم حبيبة، ويجوز الفتح على الخطاب العام، على الخطاب العام. والكاف هذه مع اسم الإشارة لها أحوال، تارة تكسر وتارة تفتح، ولها والاسم الإشارة اللاحق بها أحوال، تارة يكون جمعا وتارة يكون مثنى وتارة يكون مفردا، والمشار إليه أيضا يختلف. لكن في حال الخطاب إذا كان المخاطب أنثى فالأكثر الكسر أو الأحسن الكسر، ويجوز الفتح على الخطاب العام إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. ظاهر هذا أنه شك، كما يقول الشارح سليمان بن عبد الله بن الوهاب في تيسير العزيز الحميد رحمه الله أنه شك من الراوي، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، خطاب أيضا لأم سلمة وأم حبيبة، وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق. ودلالة الخبر واضحة في أن هذه طريقة اليهود والنصارى، وسيأتي خبر أيضا في هذا الباب في لعن اليهود، وقاتل الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، وفي الصحيح قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود. حديث أبي هريرة قال أولئك إذا مات من رجل صالح أو عبد صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، والمعنى أنهم يبنون عليه قبة ومكانا أو كنيسة أو بيعة، المراد المسجد يعني مساجدهم، بيعة أو كنيسة يجعلونها لهذا القبر وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله، لأنهم وقعوا في الشرك الأعظم والشرك الأكبر، وأعظم الشر الشرك وأعظم الخير التوحيد، لأن الشرك الأكبر الهلاك الذي لا نجاة لصاحبه إذا مات عليه، والتوحيد النجاة لصاحبه إذا مات عليه وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم بالغ في التحذير والبيان من طريقة اليهود والنصارى، وأنهم خالفوا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعادوهم في حال حياتهم، إلا من من الله عليه بالهداية منهم، وبعد ذلك فعلوا ما فعلوا، فعبدوا الأصنام والأوثان وعبدوا القبور، فنهى عليه الصلاة والسلام وبالغ في ذلك حتى وهو في السياق كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. ومن مبالغته عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصلاة في القبور، قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه، حديث صحيح أبي مرثد الغنوي، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، مع أنه صلى لله نهى عن الصلاة في القبور، ولو أن إنسان أدركته صلاة فإنه لا يصلي في القبر عند القبر، ولا يصلي إلى القبر، ولا يصلي بين القبور، بل عليه الصلاة والسلام من مبالغة في ذلك أنه أمر بالصلاة في البيوت وحث على الصلاة، وقال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن وأمر عليه الصلاة والسلام بأن يجعل الإنسان لنفسه أو لبيته من صلاة نصيب، قال إذا صلى أحدكم مسجده فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا، في حديث جابر، لأنه إذا ترك الصلاة فيها أشبهت القبور، وهذا فيه مصالح عظيمة. حديث الآخر صحيح مسلم أنه قال إن البيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يدخل، لا يأتي الشيطان، والشيطان لا يأتي إلا محلات المعاصي والنجاسات، ويوسوس للإنسان، يعني تكون محلا لهم، بيتا له ومقرا له، لكن قد يعرض الإنسان في صلاته، قد يعرض الإنسان في حالاته، والإنسان يتعوذ بالله من شره. وإذا اتخذ القبور مساجد فإن الشياطين تتصور له وتظهر له أنواع من الكرائم، أنواع من الخزعبلات، وقد بعضهم يلح في الدعاء عند القبر ويسأله فيأتيه الشياطين وربما يحضرون له الطعام، هذا فتنة والعياذ بالله، فيقول ببركة هذا الولي، ببركة هذا الصالح الذي عبدته وسألته أو سألته الله عند قبره، تحصل فتنة والعياذ، فيفتن، لأنه هو الذي فتح عن نفسه باب الفتنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بالغ في ذلك واجتهد فيه حتى آخر حياته، وأمر عليه الصلاة والسلام أو نهى عن زيارة القبور أول الأمر، أول الأمر نهى عن زيارة مطلقا للرجال والنساء سدا للباب، ولأن الناس كانوا حديث عهد بجاهلية، فخشي أن يتعلق بقلوبهم شيء من أمر الجاهلية. ثم أذن بعد ذلك للرجال دون النساء عليه الصلاة والسلام، وإن كانت زيارة النساء في مصلحة لكن مفسدتها أعظم كما هو المشاهد، ما يحصل من الجزع والعويل وتأثر المرأة معلوم، فتؤذي الميت وتؤذي الحي وتؤذي نفسها وتتعلق بهذه الأشياء وتغفل عما أمر الله به. هذا واقع حين تزور القبور، خاصة إذا زارت قريبا لها، وهذا يقع من كثير ممن يسأل من النساء ممن لا تبالي وتزور مثلا قبر من مات من قريب من والد أو ولد ابن أو بنت، فيحصل عندها من الجزع والصراخ والبكاء ما يكون أثره باقيا فتضعف عن أداء العبادة والعياذ بالله، إن وقعت في شر حتى تنصرف عما يكون خيرا لها من الصلاة، بل بعضهن تقول تركت الصلاة والعياذ بالله، تركت الصلاة تزعم أنها تبكي على الميت من والد أو ولد، وهذا بسبب تسويل الشيطان، لأنه شغل قلبها عن أمورها وعن مصالحها. فالشريعة ما تأتي إلا بخير، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بزيارة القبور لأجل التذكير والمصلحة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخر، تذكر الموت، هذا هو المقصود من زيارة القبور. فإذا حصل ضد ذلك أو كانت مفسدة أعظم، الشارع يحرم هذا، ليس لأنه لا مصلحة فيه، لا، لأن مفسدته غالبة على ما مصلحته. ثم النهي عن الصلاة عند القبور في قوله عليه الصلاة أولئك إذا مات رجل صالح صالح بنوا على قبل مسلم صوروا في تلك الصور أولئك شر خلق، النهي عنه كما هو قول أهل السلف عامة السلف وأجمعوا عليه، ليس لأجل ما قاله بعض المتأخرين من الفقهاء، هذه من أغلاط المتأخرين، الأغلاط العظيمة التي وقع فيها كثير من الفقهاء من المتأخرين، قالوا النهي عن الصلاة عند القبور لأجل أن ترابها اختلط بصديد الموتى فالتراب نجس ولا يصلى على النجس، أما إذا جاء معه بسجادة أو فرش ترابا عليها فإنه لا بأس من الصلاة عندها. وبعضهم قال تكره من المتأخرين، وبعضهم والعياذ بالله بالا وقال تستحب، لكن الذي أجمع عليه السلف أن العلة أعظم. أولا لو كانت هذه العلة لكانت الصلاة عند قبور الأنبياء مشروعة، لأن قبور الأنبياء ليست في هذه العلة، أجسادهم باقية وأجسادهم لا تبلى فلا يرد فيها ما يرد في غيرها. الأمر الثاني أن القبور ومن دفن فيها في باطن الأرض وأكلتها الأرض ولا يظهر شيء منها على سطحها، هذا معلوم، وقول خلاف ذلك مكابرة للعقول، والقبور التي تقصد لا وجود لها، انتهت ذهبت، يعني أكلتها، يعني في الغالب أنها ذهبت، خاصة إذا مضى عليها السنوات الطويلة، إلا من شاء الله بقاءه فهذا في علم الله سبحانه وتعالى، لكن لا يضمن هذا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن سواهم لم يرد فيه دليل، وما ورد في غيرهم فلم يثبت شيء من هذا في المؤذن أو في الشهيد، لكن قد تبقى بعض الأجساد سنوات طويلة لكرامتهم. فالمقصود أن الأجساد في أطباق الثرى. الأمر الثالث والعلة العظمى في هذا أن العلة ليست نجاسة الأرض وهي باطلة كما تقول، العلة نجاسة الشرك، العلة نجاسة الشرك. هذه العلة، والحديث واضحة في هذا، والنبي صر بين هذا، ولهذا قال في الأخبار أنهم يبنون مسجدا ويصلون لها. وسيأتي حديث عائشة رضي الله عنها الذي بعد ذلك قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذه علة منصوصة، بل أمر منصوص، فكيف يترك؟ وما نسب إلى الشافعي من ذلك فإنه رحمه الله لم يقل إنه يجوز، بل عبره في بعض الكلام بالكراهة، والكراهة عنده للتحريم، وفي كلام الله الآخر المنع مطلقا، وصريح كلامه رحمه الله دال على هذا. وما يروى عنه أنه كان إذا نزل به أمر وشدة فإنه يقصد إلى قبر أبي حنيفة يجاب، كله باطل. عباد القبور يضعون الأخبار المكذوبة والقصص المكذوبة، فيضعون الأخبار التي لا تصح، ويضعون الحكايات لا تصح على الأئمة، كله تمرير للباطل والعياذ بالله. فلهذا اجتهد المصنف رحمه كما تقدم في ذكر الأدلة الصريحة في هذا الباب. والمقصود من زيارة القبور هو الدعاء، وهذا له بحث آخر، هذا له بحث آخر. وقد يتعلق عباد القبور بأدلة، منها قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا لا دليل فيه. أولا لأن هذا في من شرع من كان قبلنا، وشرع من كان قبلنا، شرع من كان قبلنا كما تقدم فيه تفصيل، لكن لو ثبت فليس المعنى أن يتخذ مسجد للعبادة، بل يكون موافقا لما جاء في شرعنا، لأن الشرك وذرع الشرك محرمة في تلك الشرائع. ومع ذلك الجواب الصحيح، الجواب الصحيح في هذا الباب أن الذين فعلوا هم الذين غلبوا على أمرهم، وهم أهل الغلبة ممن كانوا منابذين لهم، ليسوا من أهل التوحيد، من أهل الشرك، والذين يبنون القبور مساجد أمثال هؤلاء القوم الذين فعلوا ذلك، ومن كان على طريقة اليهود والنصارى لنتخذن عليهم مسجدا. الذين غلبوا عليهم، غلبوا عليهم بالباطل ليس بالحق، ولهذا ليس هذا إقرار لهم بل بيان لأنهم فعلوا هذا الأمر المنكر الذي لا يجوز، وأنهم غلبوا على أمرهم فبنوا عليهم مسجدا. وما جاء أيضا من الأخبار في هذا الباب أن ما روى الطبراني من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في مسجد الخيف أو قبر في مسجد الخيف 70 نبيا، فهذا الحديث لا يصح الحديث، مع أنه جاء عن ابن عباس بسناد آخر، جاء عن ابن عباس وهو أحسن وأقوى، صلى في هذا من 70 نبيا، فإن ثبت فهذا هو المراد، وإلا فاللفظ الآخر لا يصح. ثم لو صح ما الذي يضر؟ لأن هذا، لأنه حين يقبر الميت ثم يعني لا يقبر الميت ويذهب أثره في هذه الحالة ولا يظهر، لا يظهر، ثم يكون الشيء غير معلوم وغير ظاهر، فلا أثر له، مثل سائر المقابر التي مثلا تندلس وتبلى، فبعد ذلك يجوز استعماله في أي استعمال ما دامت غير موقوفة، ما دامت غير موقوفة. لكن الخبر لا يصح كما تقدم، والثابت في الرواية أو الأرجح في الرواية لو صح الخبر صلى في هذا المسجد 70 نبيا. قال رحمه الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهذا الكلام ذكره الشيخ رحمه الله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فتنة القبور وفتنة التماثيل، لأنهم صوروا تلك الصور ثم عبدوا تلك القبور. وكما سبق في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أنهم صوروا تلك الصور وفتنوا بتماثيلهم، ثم بعد ذلك حصلت فتنة القبور، وكلاهما فتنتان حصل فيهما الضلال. ولهذا جمع المصنف رحمه الله هذين البابين ووأم بينهما، لأن هاتين الفتنتين هي أصل الشرك في العالم مع فتن أخرى أو عبارة أخرى مثل عبارة النجوم ونحو ذلك موقع في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والأصل أنه حين يقع الشرك فلا تبالي في العبد، فلا تنظر في العبد في حاله في أي واد يهلك، لأنه يعني يعبد أي شيء بعد ذلك ما دام أنه وقع الشرك في قلبه والعياذ بالله. ولهما أي للبخاري ومسلم عنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل، يقال نزل ونزل لكن نزل أي نزل الملائكة الكرام لقبض روحه الشريفة الطاهرة عليه الصلاة والسلام برسول الله صلى الله عليه وسلم، طفق يطرح عليه الصلاة والسلام، طفق أخذ، وطفق هذه من أفعال الشروع وهي من أخوات كاد التي ترفع الاسم تنصب الخبر، وهي في الأصل من أخوات كان، لكن هذه الأفعال كاد وأخواتها خصها باسم لأن لها أحكام خاصة يختلف عن كان وأخواتها، لأن خبر أفعال الشروع هذه لا يكون إلا جملة فعلية، أما كان وأخواتها قد يكون جملة فعلية وقد يكون اسمية، والاسمية قد تكون شبه جملة وقد يكون مفرد، أما هنا فهذه يكون اسم خبرها جملة. طفيقة هذا الفعل الماضي الناقص واسمه مستتر، اسمها مستتر هو عليه الصلاة والسلام، هو يطرح هذا الخبر، يطرح المبتدا والخبر، خبرها يكون مضارعا وجملة فعلية وفاعلها هو، والجملة هذه في محل نصب خبر طفق. أما قوله سبحانه طفق مسحا فهذا مفعول مطلق أي طفق يمسح مسحا، مسحا أي طفق يمسح مسحا بالسوق والأعناق، يطرح خميصة، الخميصة هي الكساء الذي ليس له أعلام، وهذا يبين شدة ما وقع له عليه الصلاة والسلام في حال السياق. قال عليه الصلاة لا إله إلا إن للموت سكرات صلوات الله وسلامه عليه، من الشدة التي حصلت له، وهذا يبين أن الشدة على البدن، أما الروح فلا، فالروح الشدة على المؤمن في بدنه والسهولة واليسر في روحه، أما الكافر فعليه شدة في الأمرين، ولهذا تنزع روحه والعياذ بالله كما ينزع السفود من الجمر أو من الشيء الذي علق به يتقطع تقطع، والنازعات غرقا. فأما المؤمن فإنه تكون روحه خروجها بيسر، ولا ينافي ذلك أن كله شدة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة المؤمن يموت بعرق الجبين، عرق الجبين يحصل له شدة، فيه قولان عرق الجبين، قيل إن المؤمن يكدح ويعمل لدنياه ويستعين به، يعمل لآخرته ويستعين بدنياه على آخرته، ولا يزال على ذلك في شدة حتى كأنه يعني يعرق جبينه، وقيل إنه معرق الجبين أنه حين يقبض يحصل له شدة وسكرات الموت، هذا على بدنه، أما الروح فلا، تتلقاها الملائكة أيها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. الحديث حديث براء الطويل بن عازب بن عازب رضي الله عنهما، فرسول الله عليه الصلاة والسلام هذه حاله، وقالت ذلك عائشة رضي الله عنها، لأنها يعني قالت لا أغبط أحد يعني بعدما رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، طفيق يطرح خميصة له على وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم بها كشفها، يعني يضع على وجهه ثم يرفعها لشدة الحاصلة عليه الصلاة والسلام، فقال وهو كذلك وهو في السياق عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أيضا هذا رواه مسلم من حديث أبي هريرة في ذكر اللعن، ورواه الشيخان من حديث هريرة بلفظ قاتل الله اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود في لفظ آخر عند مسلم والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء مثل. وهنا لعنة الله هذا أيضا عنها وعن ابن عباس، عنها وعن ابن عباس أيضا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. وهذا تحذير شديد، ومناسبته للباب ظاهرة، اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. اتخاذها أنواع، إما اتخاذها للصلاة عندها كما بوب المصنف رحمه الله، أو اتخاذها للدعاء عندها، أو اتخاذها بمعنى أنه يصلي لها ويعبدها، وكله داخل فيه في الاتخاذ، لعموم قول اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قاتل لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالتوحيد حذروا الشرك، لكنهم عاندوهم وخالفوهم كما وقع لهم مع أنبيائهم، يحذروا ما صنعوا، والنبي عليه حذر ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حديث سعيد حديث هريرة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، قال حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. لأنها فتنة، هذه فتن وقع في الأمة شيء من هذا والعياذ بالله، حتى إن بعض من فتن والعياذ بالله إذا جاء إلى القبر والقبر إلى جهة مخالفة للقبلة وراد يصلي يجعل القبلة خلف ظهره ويصلي إلى القبر والعياذ بالله، فإذا قيل له بذلك هو على ضلال، هو صلاته على ضلال، حتى لو اتجه إلى القبلة هو ضال. فإن كان صلى للقبر فهو مشرك شرك أكبر، وإن كان صلى يعتقد أن هذه الصلاة صلاة لله عز وجل لكن يصلي لاعتقاد فضلها فهو في بدعة عظيمة، لكن إذا جعل القبلة خلفه والعياذ بالله هذا ردة، والعياذ بالله أنكر قبلة الإسلام وقبلة المسلمين ولو لم يكن عند قبر. لكن ماذا يقول؟ قيل له كيف تجعل قبلة خلفه؟ قال نعم، القبلة الكعبة قبلة العامة، وهذا القبر قبلة الخاصة، وكيف فعل بهم وتلعب بهم الشيطان. قال يحذر ما صنعوا، هذا من قول عائشة فيما يظهر والله أعلم أنه يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره. وهذه جملة استئنافية استئنافا بيانيا، كأنه يعني قيل ما لماذا فعل ذلك، كأن سائلا سأل واستفسر لماذا، فقالت عائشة يحذر ما صنعوا، وقولك ولولا ذلك لأبرز قبره، أيضا هذه أيضا جملة مستأنفة استئنافا بيانيا، معنى أن كأن سائل يسأل لماذا لم يبرز قبره، فقيل ولولا ذلك لأبرز قبره. يحذر عليه الصلاة والسلام ما صنعوا، كما تقدم في حديث ابن عباس إياكم والغلو، فالنبي حذر تحذيرا عاما بالغلو، ثم حذر تحذيرا خاصا عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور والصلاة عند القبور. تقدم أنه نوع في الأدلة صلوات الله وسلامه عليه وبالغ في ذلك، ولولا ذلك أبرز قبره، يعني قبر مع أصحابه في البقيع، لكن الصحابة رضي الله عنهم فقههم وعلمهم علموا أن قبره ليس كالقبور. سيأتي باب خاص بإذن الله ما يتعلق بالنهي عن اتخاذ قبره عيد، ويأتي مزيد بيان لهذه الجملة، لأنه يبين فقه الصحابة رضي الله عنهم وعلمهم، والكلام أيضا على واقع قبره عليه الصلاة والسلام وحاله وأن الصحابة اجتهدوا رضي الله عنهم في فصله، ولهذا دفن صلوات الله وسلامه عليه في حجرة عائشة. معنى جاء حديث عند أحمد من رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما اختلفوا أين يدفن، فقال على أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قبض الله نبيا إلا في ما يعني في أحب أرض أو نحو ذلك، أو إذا قبض الله نبيا في أرض فيدفن فيها. هذا معنى الحديث عند أحمد. أو لو علم الله أرضا هي أطيب يعني في المدينة لقبض فيها فدفن في هذا المكان، الحديث عند أحمد وفي سند هليل. لكن الشاهد أن الصحابة أجمعوا على ذلك رضي الله عنهم، ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها إلى جهة الجنوب، يعني من جهة الحجرة من جهة الجنوب، يعني لم يكن هنالك مكان بين قبره وبين الجدار الجنوبي، إنما كان المكان المتسع لتكون فيه عائشة إلى جهة الشمال، إلى جهة الشمال وجهة الشرق وجهة الشرق. ولهذا بعد ذلك دفن أبو بكر رضي الله عنه خلف النبي عليه الصلاة والسلام، دفن بعده وخلفه يعني عنه شمال، وكان بينه ووضع رأسه عند كتف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نحو ذراع بنحو ذراع يعني. ثم بعد ذلك عمر دفن وكان رأسه عند كتف أبي بكر. فالقبور هكذا. وعائشة رضي الله عنها كانت فيها حتى يعني حتى توفيت رضي الله عنها، مع أن جاء حديث صحيح عنها رضي الله عنها أنها كانت تصلي في مكان آخر، وأن الحجرة كانت واسعة وأنها قسمان، وأنها كانت تصلي، وأن يدخل عليها أحد تريد أن يدخلها وأدخلته، وأنها في مكان آخر رضي الله عنها قريب من نفس القبر، من نفس القبر، لكنه ليس القبر ليس المكان اللي تصلي فيه والقبر أمامها. هذه رواية جاءت، ولعلها يحتاج مراجعة، أنا بعيد العهد بها، لكن أذكر هذه الرواية وهي جيدة وصحيحة، ولعلها تقيد تراجع إن شاء الله لأهميتها. يعني بعض الناس يعني قد يقول أين كانت تصلي، مع أن الأجوبة عنها واضحة ولله الحمد، ويأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة لأهميتها. قال: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي، والأظهر خشي، وهذا واضح، لأنه قال أبرز قبره، معنى أن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا واضح لأن الصحابة ليس عندهم، النبي لم يقل لهم في دفنه شيء صلوات وسلام عليه، فهذا يبين أنهم الذين وضعوا في هذا المكان ولم يبرزه، فهم الذين خشوا ذلك، خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه في الصحيحين. ومسجد المعنى يعني مكان يدعى عنده أو يصلى عنده، كما سيأتي في كلام مصنف رحمه الله، حيث قال لما قال: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. قول خشي أن يتخذ، وكل مكان صلي فيه فإنه قد اتخذ مسجدا، كل مكان يصلى فيه، كل مكان يقصد للعبادة هو مسجد، كما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، عنده مسجد وهو طهر. المسجد من المسجد، والمسجد هو موضع السجود، كل موضع السجود فيه فهو مسجد، يعني أنه اتخذ موضعا للسجود. ولهذا قال خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. والصحابة رضي الله عنهم دفنوه في حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم كان في عهد الصحابة كان الحجرة مفتوحة، ثم بعد ذلك وقع ما وقع، وبعد وفاة عائشة سدت الحجرة، ثم بني على القبر جدار ثم جدار وجدار ثالث، ثم في بعد ذلك بني جداران إلى ركنيه الشماليين، وجعل على هيئة زاوية يلتقيان في جهة الشمال، حتى لا يمكن قصد القبر. ومن وهذا تحقيق لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد كما عند أحمد، لو اللهم لا تجعل قبري عيدا، وأن النبي عليه الصلاة وأن النبي عليه أجيب دعاؤه كما قال ابن القيم رحمه الله تقدم هذا. ولذا أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فغدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. والمعنى أن قبره عليه السلام لا يمكن أن يصل إليه أحد أبدا، ولا يمكن أن يزوره أحد اليوم، ما أحد يمكن أن يزور النبي عليه السلام، يعني من قصد ما أحد يمكن يزوره، معنى أن اللي يصلي الذي يأتي ويزور يزور يكون يزور اللي هو مكان مكان القبر، يعني مكان القبر اللي هو البناء مكان القبر، أما البناء فقد أحيط بالجدران. ولهذا كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري عيدا، وقبره ليس كقبر غيره عليه الصلاة والسلام، أما قبر غيره فيزار لكن وقع في الأمة ما وقع، فغلوا في القبور، فإذا كان هذا وقع لغيره عليه الصلاة والسلام فكيف لو كان قبره بارزا؟ يكون الأمر أعظم وأشد. ولهذا أحيط بالجدران فلا يمكن أن يصل إليه أحد، وأجاب رب العالمين دعاءه فلم يتخذه لأنه لا يوصل إليه. ثم المقصود من ذلك حاصل، والذي تريده عند القبر والذي يحصل لك باتباع السنة منه ما هو أفضل، وأنت بعيد عن القبر. قال عليه الصلاة والسلام فمن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. زيارة قبره لو كان زيارة قبره شرعا تكون الزيارة له ولغيره، لأن الزيارة مشروعة لجميع القبور، أما هو عليه الصلاة والسلام فصلوا علي، والصلاة عليه خاصة دون غيره، صلاة على العموم عند ذكر اسمه، وصلاة على الخصوص في الصلاة، وصلاة على الخصوص حين تدخل المسجد وحين تخرج من المسجد، هذه الصلاة الخاصة أفضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي بسند صحيح عن مسعود رضي الله عنه إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. ولما جاء رجل إلى فرجة في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام فرآه حسن بن الحسن بن علي بن طالب، قال يا هذا ما أنت ومن الأندلس وما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أن صلاتك علي بن بعيد حاصلة عليه الصلاة والسلام، وهي خاصة به دون غيره. وهذه مسائل لعلها تأتي إن شاء الله في الدرس الآتي مع بقية الكلام على هذا الباب، والله أعلم. نأخذ ما تيسر من الأسئلة. نعم.